الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الحافظ ابن رجب رحمه الله يتكلم على العلوم التي لها وجهان، بعض العلوم أو مر معنا العلوم النافعة، ومر معنا بعض العلوم المحرمة، وهذه علوم لها وجهان، لها وجه مباح إذا تحققت به المصلحة فهو جائز، وقد يكون مندوباً وقد يكون واجبا بحسب المقتضى أو بحسب المقتضي له، وله وجه آخر يكون مكروها. فمثلا علم الأنساب هو جائز بل مندوب إليه إذا كان لأجل معرفة أن الأقارب، حتى يحسن إليهم الإنسان ويصل أرحامه، ولكن له وجه مكروه إذا قصد المشتغل بالأنساب التعصب أو القبلية أو الفخر بالنسب والتطاول على الآخرين. ولهذا أورد كلام أو أشار إلى كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقد مر معنا بالأمس، ولهذا قال: وكذلك التوسع في علم الأنساب. التوسع هو مما لا يحتاج إليه، يعني يتوسع الإنسان فيه ويبحث عن التفصيلات ويدعوه إلى مال وينشغل فيه عن العلم وعن الأشياء النافعة، لكن كونه يعرف نسبه ويعرف من هم أقاربه وأعمامه وأخواله حتى يصلهم، هذا أمر مطلوب. مر معنا بالأمس حديث أنا كنت أريد أن أعلق عليه وغاب نسيت، وهو حديث قبيصة: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، من الجبت. قال: العيافة زجر الطير. هذا العرب كان من عادتهم أنهم إذا رأوا طائرا يطير في السماء يزجرونه من باب أنه يأتي بخير أو يدفع شر. ولهذا لا تزال الكلمة موجودة عند بعض الناس إلى الآن، يقول: خير يا طير. إذا رأى طائرا يقول: خير يا طير. لا، الطير لا عنده خير ولا شر. كما كان ابن عباس جالسا يوما وعنده رجل، فجاء غراب ينعق، فلما رآه الرجل قال: خير يا طير. فقال ابن عباس: يا طير لا خير ولا شر. لأن هذا نوع من ادعاء علم الغيب، وما يدري الطير، فكانوا يزجرونها وينادونها لعلها تذهب يمينا ولا تذهب شمالا، كان عندهم اعتقادات. إذا جاءك الطير وسنحك قالوا: هذا يدل على أنك ما تمضي في سفرك. إذا برح من مكانه واتجه وراءه يقول امضي هذا سفر طيب. إذا أخذ الطائر ذات اليمين قال امضي في السفر، إذا أخذ ذات الشمال قال لا تسافر. هو نوع من الكهانة، وهذه هي العيافة، زجر الطير ليمضي أو يترك سفره من أجل حركة الطير أو ذهابه أو مجيئه. والطرق هو الخط في الأرض أيضا، هذا كان نوع من عمل الكهان، يخطون خطا في الأرض ثم يرمون فيه أحجارا ويزعمون أنهم عن طريق هذه الأحجار يعرفون هل هذا السفر مشؤوم أو سفر طيب، وهل هذا الأمر لك أن تمضي فيه أو لا تمضي فيه. هذا كله نوع من الكهانة. والطيرة، والطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، والطيرة شرك، هي التشاؤم، لكن لكثرة تشاؤم العرب بالطير سميت الطيرة، وإلا الطيرة المراد بها التشاؤم بمرئي، شيء يراه الإنسان أو مسموع، يسمع رجل يقول كلام مثلا، يقول يا فاشل يا خاسر، يقول خلاص لا تسافر، أو معلوم في أذهانهم أن الصفر شهر مشؤوم ما يسافر فيه ما يتزوج فيه أو هكذا. الحاصل أن المؤلف رحمه الله يتكلم الآن في العلوم التي لها وجهان، وجه فيه مصلحة فينبغي أن يطلب من هذه الجهة، وإذا تعدى المصلحة فإنه يكون مكروها، فمن ذلك علم الأنساب. فالمصلحة الإنسان يتعلم من نسبه ما يصل به رحمه فيعرف أرحامه حتى يصلهم ويبر بهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، ولكن لا يتعدى هذا إلى أن ينشغل فيه عن العلم الشرعي، عن علم الكتاب والسنة، أو ينشغل به من أجل الحمية أو العنصرية أو الفخر وما شابه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحو هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. وكذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال: إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده.
نعم. ثم انتقل إلى الكلام على علم اللغة العربية، لكن قول المؤلف هنا: مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفون ويعتنون يعني بالأنساب. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان نسابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن القبائل، لكن هذا في مصلحة. كذلك جبير بن مطعم بن مطعم، حسان بن ثابت، كان لهم معرفة بالأنساب، لكن ليس على سبيل أنهم ينشغلون بها عن العلم الشرعي، ولا على سبيل الفخر أو التعصب، لا، من باب معرفة الناس، هذا من بني فلان وهذا من بني فلان، وهذا هو الأمر المباح. كذلك علم اللغة العربية، اللغة العربية سواء كان نحو، معرفة النحو وما يتبعه من الصرف ونحوه، أو كان التوسع فيما هو فوق النحو مثلا المعاني وما شابهها، أيضا هو من العلوم التي لها وجهان: وجه فيه مصلحة فينبغي أن يطلب، ووجه يكره، وهو ما إذا توسع توسعا يشغله ويأخذ من وقته أن يستغله في العلم الشرعي. ولا شك أن النحو اللغة العربية مهمة جدا، بل العلماء قالوا معرفة اللغة العربية وسيلة إلى معرفة العلم الشرعي، والوسيلة لها حكم الغاية، فتعلم علم الشريعة مندوب، بعض علوم الشريعة واجب، فتعلم اللغة العربية لما يجب من الشريعة واجب، ولما يندب مندوب، لكن ما يتوسع الإنسان فيه توسع، يعني بعضهم تجد عنده عناية في النحو لدرجة أنه همه تصحيح كلام الناس، وهو يتكلم حتى أحيانا والخطيب يخطب يوم الجمعة لما يلحن يرد هو تلقائيا، يشغل نفسه بهذا، لكن كون يتعلم اللغة العربية يعرف اللغة هذا مهم. ولذلك أنا أقول يا شباب اعتنوا باللغة العربية، اعتنوا بالنحو، أنت تريد تفهم دين الله جل وعلا، تريد أن تنفع الناس، اعتني بالنحو حتى يستقيم لسانك، لأنه كونك طالب علم تدعو الناس، تدعوهم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تلحن وتخطئ في اللغة العربية وتجعل المرفوع منصوب والمنصوب مرفوع، هذا مشكلة. لكن الذي عناه الإمام أحمد وغيره والقاسم بن مخيمرة، المخيمرة المراد به يعني التوسع في هذا والتفصيل. وبعض أهل العلم يقول أيضا ينظر إذا كان هذا الذي يريد يتوسع في اللغة، إذا كان له عناية بالعلم الشرعي يكره له التوسع، وأما إذا كان ما له عناية بالعلم الشرعي فهو إما أن يتوسع في اللغة وإما أن ينشغل بأمور لا خير فيها. قال هذا لا بأس اشتغل باللغة العربية، لكن الكلام الآن في من كان طالب علم، طالب العلم ما يتوسع في اللغة بما يشغله عن العلم، لكن يتعلم من اللغة العربية ما يستقيم به لسانه، ويعرف فيه دلالات الكلام، ويفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هو مما يشغل عن العلم الأهم، الأهم نعم، علم التفسير، العقيدة، الفقه، الحديث أهم من اللغة، لكن هو حصل شيئا من اللغة يفهم الكتاب والسنة يشتغل بالعلم، لكن يجعل تخصصه لغة فقط يشغله عن العلم. قال هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا، يعني الوقوف معه يعني أنه يقف مع هذا العلم ويعتني فيه ويصير هو اهتمامه، يحرمه من علوم نافعة أنفع منه. ثم ذكر قال وقد كره القاسم بن مخيمرة، القاسم بن مخيمرة هو الهمداني بالإسكان أبو عروة الكوفي نزير الشام، قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب ثقة فاضل، مات سنة 100 للهجرة رحمه الله، كره علم النحو، كرهه مطلقة لا، ولهذا قال أوله شغل وآخره بغي، وجه الحافظ بن حجر كلامه هذا، قال أراد به التوسع فيه، وأراد به التوسع في علم اللغة، فيكون مثل علم الأنساب في وجه مصلحة فينبغي يحرص عليها، لو يتعلم اللغة يستقيم لسانه، وفيه وجه يكره وهو ما إذا شغله عما هو أهم من العلم الشرعي. قال وكذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، مثل رأي القاسم بن مخيمرة، مراد به الإمام أحمد بن حنبل، وأنكر على أبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام من الأئمة في الدين ومن الحفاظ، لكن له عناية باللغة، ولهذا له غريب القرآن غريب الحديث، الغريبين، له عناية باللغة، وهو معاصر للإمام أحمد وإمام، ولهذا أنكر عليه الإمام أحمد توسعه في ذلك، له مقام عظيم في اللغة، إمام في اللغة، فأنكر عليه الإمام أحمد وقال هو يشغل عما هو أهم منه، لأن القاسم بن سلام من أئمة الدين، من العلماء العاملين العالمين على منهج السلف، فالإمام أحمد كره، ليس مراده كراهة اللغة مطلقا، لا، كراهة القدر الزائد عن الحاجة الذي يشغله عن العلم الشرعي. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، الملح في الطعام مهم جدا، الطعام بدون ملح ما تقبله النفس، لكن لا يزيد فيفسد عليك الطعام، فيأخذ منه بقدر الحاجة. قال يعني الحافظ بن حجر، الحافظ بن رجب يشرح هذا القول، إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. الملح إذا زاد في الطعام ما تستطيع تأكل الطعام، شديد الملوحة. كذلك اللغة العربية إذا يعني بالغ فيها وأخذ يشتغل بها عن القدر الزائد، كذلك تفسد عليه العلم الشرعي وتشغله عنه، تشغله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع به من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لهما، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها، لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه.
نعم، كذلك من العلوم التي لها وجه مباح وقد يكون مندوب، ولها وجه مكروه، علم الحساب، علم الحساب، تعلم الحساب والرياضيات، فالإنسان يحتاج من الحساب إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع به، يتعلم الحساب حيث أنه يعرف يحسب قيمة السلعة، الجمع، الطرح، القسمة، ما شابه ذلك الذي يحتاج إليه في حياته، هذا أمر مباح وينبغي الإنسان أن يطلبه ويتعلمه، لأنه لو لم يعرف الحساب لا يكاد يعني يسلم من الخديعة في باب البيع والشراء. وأنا أعرف أناس ما يفهمون شيء في الحساب، مشكلته أنه لا يدري إذا أعطي النقود أو دفعها لمن اشترى منه، لا يدري هو أعطاه حقه أم لا، هذه مشكلة يفوت على الإنسان نصيبه، والناس يكذبون. ولهذا الآن يواجه الإنسان الغريب الذي لا يحسن لغتك إذا جاء عندك، يواجه مشكلة معك في المال، هل أنت رددت عليه حقه أو أخذت حقه. لكن يتعلم الإنسان من هذا ما ينتفع به، كذلك ما يحتاج إليه في قسمة الفرائض المواريث، حيث يقسم للأب كذا والأم لها كذا والبنت لها كذا والأخت لها كذا، ويقسمها ويعرف نصيب كل واحد، هذا أمر مطلوب، بل هو وسيلة إلى غاية، وهي تقسيم الفرائض والميراث وفق ما أمر الله به ورسوله، فيكون واجبا أحيانا. قال: والوصايا، إنسان أوصى وصية، لازم تعرف الحساب حتى تعرف تقسم هذه الوصية أو توزع هذه الوصية. قال: والأموال التي تقسم بين المستحقين لهما. قال: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع به من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها. نعم، يعني كالذي قبله، يعني إذا عرفت الحساب عرفت تقسم الفرائض، عرفت أيضا توزع الوصايا والوصية، عرفت أنك تقوم بقسمة هذه الأموال سواء كانت في الفرائض أو في الوصايا، وتعطي كل ذي حق حقه. والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وهذا بعضهم عنده يعني اشتغال بالفرائض، ويضع مسائل ويضع أمور ويتدرب، هذا يضيع عليك وقتك. أنت إذا ضبطت الحساب وعرفت ما تقوم به حياتك حينما تحتاج للحساب يكفي هذا، لا تزد على هذا، يضيع عليك وقتك، يشغلك عن العلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون ابن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على العلوم المحرمة الضارة، انتقل إلى الكلام على العلوم المحرمة الضارة، فقال: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. وكل بدعة ضلالة، يعني وصفه لها بأنها بدعة هذا يكفي في بيان حرمتها وأنها محرمة ولا تجوز، لأن البدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما جاء في الحديث. قال: وهي من محدثات الأمور المنهية عنها ولا حاجة إليها، لأنها لو كان إليها حاجة لا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه. ثم بدأ يضرب أمثلة، قال: فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله. والمعتزلة مر معنا بالأمس أنهم أتباع واصل ابن عطاء، لأن واصل كان من تلامذة الحسن البصري رحمه الله. فجاءه رجل، جاء إلى الحسن رجل يسأل عن حكم مرتكب الكبيرة، هل هو كافر أم لا؟ فتقدم واصل بين يدي الحسن وقال: إنه خرج من الإسلام ولم يصل إلى الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن، فقال الحسن: اعتزلنا واصل. فقيل لهم المعتزلة بسبب اعتزاله لمجلس إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الإمام الحسن البصري رحمه الله. ويسمون القدرية، المعتزلة يسمون القدرية لأنهم في باب الأفعال ينكرون القدر، يقولون الله ما قدر أفعال العباد، فالعبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، والله لا يعلم عن فعله هذا حتى يقع منه. ويقولون لو قلنا إن الله هو الذي قدر الكفر والضلال لوصفنا الله بالظلم، فنقول يقدر الله على فلان الكفر ثم يعذبه على ذلك، وهذا من جهلهم. ولهذا هم في باب أفعال العباد يرون أن العبد هو خالق أفعال نفسه وهو مستقل بذلك، والله لم يقدره ولم يعلم به. وقابلتهم الجبرية الذين غلوا في باب الأفعال على ضد ما قالت المعتزلة. المعتزلة قالوا العبد هو خالق أفعال نفسه مستقل بهذا، الجبرية قالوا العبد مجبور على أفعاله مثل الشعرة في مهب الريح، ولهذا لا يلومون الزاني ولا يلومون العاصي ولا يلومون الكافر. حتى ذكر ابن تيمية في كتاب القدر له أن بعضهم كان يمر على أصحاب السجون الذين سجنوا بسبب الزنا وشرب الخمر والقتل، يقول هنيئا لكم ما فعلتم إلا ما أجبركم الله عليه، هذا الله أجبركم عليه، ما لكم حيلة. وأهل السنة والجماعة دائما وأبدا وسط بين ضلالتين، هدى على هدى، هداية هي وسط بين ضلالتين. فأهل السنة والجماعة قالوا العبد وأفعاله مخلوق لله جل وعلا، وهو فاعل مختار له إرادة، فالله سبحانه وتعالى قدر عليك القدر، لكن أنت ما يدريك ماذا قدر الله عليك. أنت حينما تباشر الأمور تباشرها باختيارك، يعني الآن مجيئنا إلى هذا المكان هذا بقدر الله، والله قد قدر هذا وكتبه، ونحن ومجيئنا وأعمالنا مخلوقون لله ونجري على قدر الله، لكن نحن لنا حرية واختيار، نحن جئنا إلى هذا المسجد باختيارنا، لسنا مجبرين، بمعنى أن أحدنا جاءه شيء وأمسك به وأتى به إلى المسجد، باختيارنا جئنا. ولهذا أفعال العباد هي من جهة هي خلق الله وتقديره، ومن جهة العبد فاعل مختار ولكن لا يفعل ولا يقع منه إلا ما كان قد قضاه الله وقدره. ولهذا الله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون. ولهذا تأتي مسألة، هل الإنسان مسير أو مخير؟ نقول لا يقال مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، فهو مسير من جهة النظر إلى القضاء والقدر، وأنه لن يفعل أحد شيء إلا بقضاء وقدر، فهو من هذه الجهة مسير، ومن جهة أنه يختار ويقدم على هذا الأمر أو يترك هذا الأمر هو مخير، فهو مسير مخير، مسير مخير الإنسان على الصحيح. فالمعتزلة أحدثوا بعض الضلالات من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، هذا سيأتي في باب الأسماء والصفات، جعلوا يضربون الأمثال لله، يقول لو قلنا إن الله يستوي على العرش أو أن له يد شبهناه بالمخلوق، شبهناه بالمخلوق، هذا ضرب أمثال، مثلوه بالمخلوق فننفي عنه الاستواء، ننفي عنه الصفات، فهذا من العلوم المحرمة، ما يقال أن هذا جائز. وإن كان للأسف منذ أن فتح باب علم الفلسفة والمنطق هلك أكثر الأمة إلا من رحم الله، إلا من بقي على منهج السلف، لما فتح فتحت الفلسفة وعلم المنطق وعلم أرسطو تتابعت. ولهذا انظر للفرق الإسلامية اليوم، المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، الماتريدية، كلهم وقعوا في هذا الباب، بمعنى أنهم يقدمون العقل على النقل، فالذي يحكم عندهم هو العقل، يحكمون عقولهم. حتى إن بعضهم تناقض كالأشاعرة والماتريدية، قالوا نثبت من الصفات سبعا وبقية الصفات ما نثبتها، نثبت العلم والإرادة والحياة والكلام، سبع صفات. لماذا؟ والبقية قالوا هذه السبع العقل يدل عليها. سبحان الله، متى صار العقل هو الذي يحكم على النقل؟ ورحم الله ابن تيمية لما قال العقل يجب أن يكون مع النقل خادما له. العقل مع النقل يكون كالخادم، يخدم النقل، يخدم النصوص، ولا يكون حاكما عليها وسيدا لها. ولهذا أيضا كما أنا أكرر دائما أن الإنسان يحمد ربه أن وفقه لمنهج السلف الصالح، ولم يدخل في هذه المتاهات. فهذا من العلوم المحرمة، وسيأتي مزيد كلام له. ثم قال وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. القدر كما قال الإمام أحمد قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وخوض المعتزلة في القدر أنهم تكلموا فيه وقالوا أن الله ما قدر أفعال العباد، بل هم يخلقونها بأنفسهم، والله لم يكتب ذلك ولم يقدره أزلا، مع أن الله جل وعلا يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. تحريكك لإصبعك، إغلاقك لعينك، هذا كله بقضاء وقدر عند الله. قبل خلق السماوات والأرض كتب القلم، لما قال له اكتب قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير، وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولهذا العلماء يقولون القدر له 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. فكل شيء، يعني مثلا مجلسنا هذا قد علمه الله جل وعلا وكتبه عنده في اللوح المحفوظ وشاء وجوده، والآن خلقه وإيجاده، الآن تحققه، 4 مراحل لابد منها من النظر إليها. قال وفي صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا لا يزال أمر هذه الأمة موافيا مقاربا ومقاربا، يعني لا يزال أمرها على السداد والوفاء وعلى المقاربة، مقاربة الحق وعدم البعد عنه، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. الولدان، كلامهم في الولدان، قالوا هم من يقولون هل أولاد المشركين في النار ولا في الجنة؟ طيب إذا كانوا كيف يكونون في النار وهم لا ذنب لهم، ما كلفوا؟ وحصل الخوض في هذه القضايا. وإن كان الكلام الفصل في هذه المسألة أن يقال أولاد المؤمنين في الجنة وأولاد الكفار التوقف فيهم، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. ولكن التوقف، إيش معنى التوقف؟ كما بيّنها للسنة، قالوا نتوقف في الحكم عليهم ونقول إن الله يعيد لهم الاختبار يوم القيامة، فمن اختار طريق الجنة أدخله الجنة، ومن اختار طريق النار أدخله النار. ولهذا النبي قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني سيعملون حينما يختبرون، سيعملون إما عمل يدخل الجنة وإما عمل يدخل النار. ولهذا توقفنا نحن من حيث الحكم عليهم، هل هم في الجنة أم في النار. والمسألة خلافية بين أهل السنة. قال والقدر، كلامه في القدر كما أشرنا، كيف الله يقدر علي هذا ويعذبني أو لا، لا نقول إن الله قدر الكفر وقدر الضلال وقدر الإيمان، لا، ما نقول إن الله قدر ذلك، لكن الإنسان هو إما أن يهتدي وإما أن يضل بنفسه. ثم قال: وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه، وهذا الأظهر أنه موقوف على ابن عباس، لكن حتى ولو أنه موقوف على ابن عباس فله حكم الرفع، لأن لا يزال أمر هذه الأمة موافيا مقاربا ما لم يتكلم في الولدان والقدر، هذا لا يتكلم به ابن عباس من قبل نفسه إلا بما علمه. وعلى كل حال له شواهد كثيرة تدل على صحته. قال: وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. المؤلف رحمه الله في مسألة الصحابة يعني ما رتب الآثار الواردة فيها في مكان واحد، لكن عموما من العلوم الضارة المحرمة الكلام في الصحابة وفيما وقع وشجر بينهم، فإن هذا من الأمور المحرمة، ولهذا الواجب الكف عما شجر بينهم. ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز لما ذكرت له الفتنة التي وقعت بين الصحابة، قال: تلك فتنة، يعني القتال الذي صار بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، قال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا، ما نخوض فيها، لكن نحفظ للصحابة حقهم فنتولاهم، ونعلم أن الله قد رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يكفي هذا التعديل وهذه التزكية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، حديث متفق عليه، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ربع الصاع، الصاع أربعة أمداد، ونصيفه الثمن. الصاع بعض العلماء يقدره، شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول: الصاع تقريبا الآن كيلوين وأربعين غرام، والجمهور يقولون ثلاثة كيلو من باب التجوز. طيب، لو أنفقت أنت مثل جبل أحد، جبل أحد طوله سبعة كيلو وعرضه يمكن كيلو أو كيلوين وارتفاعه كيلو، جبل معروف يعني كم وزنه؟ رأيت بعضهم، وهذا من العلوم التي ما ينبغي تدخل في العلوم التي لا مصلحة فيها، بعضهم سوى حسابات الجبل أحد وطوله كذا ووزنه كذا مليار وكذا وكذا، الله أعلم، ما ندري ايش فيك انت حطيت ميزان وحطيت جبل أحد فيه، هذه من العلوم المتكلفة التي لا ينبغي، لكن يكفي الناس يعرفون جبل أحد وطول جبل أحد. لو أنفقت أنت مثل جبل أحد من الذهب الخالص، والصحابي أنفق ثمن صاع، خلنا نقول الصاع ثلاثة كيلو، أو خلنا نقول الصاع كيلوين على ما قال الشيخ ابن عثيمين، ربع خمسمائة، خمسمائة غرام، ونصيف المد كم؟ مئتين وخمسين. لو الصحابي أنفق مئتين وخمسين غرام ذهب وأنت أنفقت مثل جبل أحد، لن تبلغ مده ولا نصيفه لفضل الصحابة، فالمئتين وخمسين من الصحابي أفضل من أن تنفق مثل جبل أحد ذهبا، فضل الله يؤتيه من يشاء، رضي الله عنهم ورضوا عنه، حملة الدين، حملة الشريعة، أمنة الناس في زمانهم، حفظ الله بهم دينه، فيجب الإمساك عن الكلام بهم، ولكن يثنى عليهم ويترضى عليهم، وإذا جاء ذكر ما وقع بينهم أعرض ولا تدخل حكما معاوية مخطئ أو علي مخطئ. ولهذا بعض الكتاب الذين ليس عندهم خلفية في منهج السلف لما ذكر جاء ذكر معاوية وعمر بن العاص طعن فيهم، قال يكذبون، عندهم كذب وعندهم تدليس وعندهم غش، كما فعل سيد قطب وغيره. ما انطلقوا من منطلق أهل السنة والجماعة وهو معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم واحترامهم. ولهذا أنا أقول لزاما عليكم اقرأوا آخر الواسطية كلام شيخ الإسلام في الصحابة، والله كلام يكتب بالذهب. قال ما كان ولا يكون مثلهم، قال وما حصل منهم من خطأ فهو مغمور في بحر حسناتهم ولهم من السابقة. وذكر أمور جميلة جدا، ينبغي الإنسان يحفظ هذا الكلام في آخر الواسطية. ويقول الطحاوي رحمه الله في الطحاوية، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، يشير إلى فعل الرافضة مع علي بن أبي طالب، غلوا فيه وجعلوه ربا وجعلوه وقالوا هو الرسول وجبريل خان الأمانة وذهب بها، هذا غلو، ما نغلو بأحد من الصحابة، لكن نعرف لهم فضلهم وسابقتهم ونفاضل بينهم، أفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة ثم أصحاب بدر وهكذا. قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كلام جميل جدا. وقال ابن قدامة في المغني ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وأما الكلام في الصحابة حكما تجريحا، من مخطئ من مصيب، هذا من العلوم الضارة، لا تدخل فيه، حرام. ولهذا الأمة مجمعة إذا جاء وصل الحديث إلى الصحابي قالوا لا تبحث عن الصحابي، حتى لو قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث صحيح، الصحابة كلهم عدول ثقات. ثم أورد المؤلف قال وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، مر معنا الكلام على النجوم بالأمس، وأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير، وعلم التسيير جائز وعلم التأثير حرام لا يجوز. قال وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال، لكن مجموعها صحيح كما قال الألباني رحمه الله، قال الحديث صحيح بمجموع طرقه. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران إياك والنظر في النجوم، إياك يعني احذر النظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، ومراده علم التأثير، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، النظر في القدر في هل يعني كيف الله عز وجل يقدر على إنسان الكفر ثم يعذبه وهو الذي قدر عليه. قال يؤدي إلى الزندقة. نعم والله يؤدي إلى الزندقة، واتهام الله بالظلم أو إنكار أن الله يعلم أو أن الله خلق أفعال العباد، وهذا ضلال مبين. قال وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. أخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى ويقع التجادل في ذلك، وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك.
نعم، من النهي عن الخوض في القدر وجوه كثيرة. هو قال يعني من العلوم المحرمة الخوض في القدر، ثم بدأ يضرب أمثلة لكيفية الخوض في القدر. قال فمن ذلك ضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. كيف؟ هذا حصل كما روى الإمام أحمد بسند صحيح أن الصحابة جلسوا فجعل كل واحد يستدل بآية والآخر يستدل بآية تدل على ضدها، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان، وقال لهم يعني ما معناه؟ قال أبهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم؟ ألهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم. وجاء عند أحمد بعض رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فذكر الحديث. وهذا كما يحصل من المعتزلة القدرية ومن الجبرية، فالمعتزلة القدرية الذين ينفون القدر يقول يحتجون بقوله ما أصابك من مصيبة فمن نفسك، خلاص من نفسك، أنت الذي فعلت وأنت الذي خلقت فعلك وأنت الذي كفرت وأنت الذي ضللت، الله ما أضلك وما قدر عليك ذلك وما علم به إلا لما وقع منك. وتقابلهم الجبرية فيحتجون مثلا بقوله قل كل من عند الله، الهداية والضلال كل من عند الله وأنت مجبور مثل الشعرة في مهب الريح، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يضربون النصوص بعضها ببعض مع أن النصوص ما تتعارض. فالخلق وأفعالهم مخلوقون لله جل وعلا، والله خلقهم وما تعملون، والعبد فاعل مختار، ولكن فعله واختياره لا يخرج عما قضاه الله وقدره، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال نعم نعم.
قال رحمه الله ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك.
وهذا من الخوض بالقدر، هذا من الخوض بالقدر. الجبرية منها الخوض في القدر إثباتا، كالجبرية يثبتونه إثباتا ينفون أن يكون العبد اختيار، بل هو مجبور ما يستطيع، لازم يزني، لازم يفعل كذا، لازم يفعل كذا، ولا يلام، هذا الذي قدره الله عليه. أو نفيا كالقدرية ينفون، يقول الله ما قدر أفعال العباد، هم يفعلونه ويخلقونه بأنفسهم. قال كقول القدرية بالأقيسة العقلية، يقيس بعقله، يقول القدري لو أن الله قدر علي المعصية ثم قضى علي بها ثم عذبني على ذلك كان ظالما لي، والله منزه عن الظلم، الله منزه عن الظلم لا شك، لكن الأمر ليس كما قلت. وكقول الجبرية إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك فلا اختيار لهم، هذا كله من الخوض في القدر نفيا وإثباتا بالأقيسة العقلية. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك.
نعم، يعني الخوض في سر القدر، لماذا الله قدر كذا، لماذا قدر كذا، ولهذا جاء عن علي: القدر سر الله فلا نكشفه، القدر سر الله فلا نكشفه. اي نعم، ما لك في هذا مصلحة ولا تخوض فيه. وقد ذكر بعضهم كأنه جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أهل الجنة إذا دخل الجنة يكشف لهم عن سر القدر، لكن في الدنيا لا، لا تقول لماذا الله قدر كذا، لماذا قدر الله هداية أبي بكر وقدر ضلال أبي لهب، هذا مرده إلى الله، والله لا يقدر شيء إلا لحكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالخوض في هذا من العلوم المحرمة لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أعني محدثات الأمور، ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته.
صدق، صدق، من الأمور المحدثة والعلوم الضارة المحرمة ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من أهل الكلام في ذات الله جل وعلا وصفاته بأدلة العقول. يقول: لو قلنا إن الله عز وجل يستوي على العرش شبهناه بالمخلوق، أو قلنا إنه محتاج للمخلوق، لو قلنا إن الله في جهة العلو لزم من هذا أنه في جهة تحصره الجهة. وكما قال المؤلف رحمه الله: كلامهم في صفات الله وأسمائه أشد خطرا من كلامهم في أفعاله في القدر، لأن القدر أفعال الله، قدر على فلان فعل به، وأما الكلام في الصفات والأسماء هذا كلام في ذات الله، سمعه وبصره واستوائه وعلوه، ولا شك أن هذا أخطر، فهذا كله من العلوم المحرمة. لكن تتكلم في أسماء الله وصفاته وقدره وفق ما جاءت به النصوص، وتؤمن بأن كل شيء خلقه الله بقدر، وأن العبد فاعل مختار، وهو وفعله لا يخرج عما قضاه الله وقدره عليه، وهذا ليس ظلما له، لأنك لما تفعل الشيء أنت لا تدري ماذا كتب الله وماذا قدر. كم من الأمور كنت حريص تسعى بكل ما تستطيع وحال الله بينك وبينها، مع أنك بذلت الأسباب لكن الله ما قدرها لك. وكثير من الأمور تختار بنفسك، تأتي للمسجد تحضر الدورة ويحصل ذلك، فإذا حصل علمنا أن هذا قد كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ قبل ذلك، لكن القدر محجوب عنا. أنا لما أقدم على فعل الأشياء أقدم باختياري وإرادتي، وإن كان اختياري وإرادتي لن يخرج عما قضاه الله وقدره، فإن كان الله قد قضى هذا الأمر وقدره سيقع، وإذا كان الله ما قضاه ولا قدره لو فعلت ما فعلت لن يقع، والواقع يدل على هذا. كم من الأمور تجتهد في حصولها ولا تحصل، كم من الأمور تبذل سبب بسيط وأنت في نفسك تقول ما أظن يحصل، فالله سبحانه وتعالى يحققه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وانقسم هؤلاء إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة. وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين.
نعم، هذه إحدى، انقسم هؤلاء إلى قسمين. الأول من نفى كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك، لماذا؟ لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما. ينكرون الرؤية المعتزلة في الآخرة ويقولون ما يرون ربهم في الجنة المؤمنون. لماذا؟ قالوا: لأنه يلزم لو قلنا أن الله يرى أن الله جل وعلا يكون جسما، الذي يرى هو الجسم. وعارضوا قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيقول النبي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. وقبح الله الاعتماد على العقل في معارضة النقل. يا أخي سمعنا وأطعنا إذا قال ربنا شيء وقال رسولنا وننجو. ثم أيضا تكلم على كلام في الاستواء، وقوله هنا: وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. لكن يقال: هل يقال أنه من أهل السنة؟ هذا في كلام لأهل العلم. فالسني هو الذي يلتزم بمنهج أهل السنة في جميع أموره، وإلا الأشاعرة يقول: نحن أهل السنة الآن، يقول: نحن أهل السنة. نقول: لا، السنة أهل السنة الذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في الحديث الصحيح لما ذكروا ستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان الصحابة يثبتون 7 صفات وينفون الباقي، أو ينفون الأسماء وينفون الصفات، أو يقدمون العقل عن النقل؟ وإن قالوا أنهم أهل السنة، نقول: لا، السنة منضبطة بضوابط. سفينة نوح ائت بضوابطها وشروطها فأنت منهم، وإلا فلا. فقول المؤلف هنا يعني لعله يحمله على أناس معينين، لكن لابد أن نعرف أنه وإن ادعى أحد السنة نقول: لست من أهل السنة إلا بضوابطها الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله: والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره.
نعم، يعني هو الآن لما ذكر أن المتكلمين انقسموا إلى قسمين، أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة، والثاني من رام إثبات ذلك، يعني ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن بأدلة عقلية لم يرد بها الأثر. فوقعوا في الغلط كما فعل مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعه بعض المحدثين قديما وحديثا، وهو مسلك الكرامية، وهم أصحاب محمد بن كرام الذي توفي سنة 255. ووجه المؤاخذة عليهم أنهم تكلموا في أثناء ردهم على المبتدعة بكلام عقلي لا تدل عليه النصوص، فقالوا: نعم الله جسم، والله يتحرك. يا أخي ليس تخوض في هذه الأشياء. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إثبات الجسم لله فيه تفصيل. نقول: ماذا تريد بإثبات الجسم؟ يعني تريد أن له ذات؟ نعم، قول صحيح. تريد من إثبات الجسم أنه محدود ومحصور؟ لا. فمثل الجسم والحد، هذه الأمور العلماء قالوا إنه لا بد فيها من التفصيل، لا تثبت مطلقا ولا تنفي مطلقا. مقاتل دخل في هذه الأمور وقال: إن الله له جسم. طيب هل الله يتحرك؟ احتج بالعقول، قال: ما دام أنه ينزل الثلث الآخر إلى سماء الدنيا دليل أنه يتحرك. نقول: ليش تقول يتحرك؟ هل ورد في الكتاب والسنة؟ أما هذه اللوازم العقلية، ربنا جل وعلا ليس كمثله شيء والسميع البصير. ما ندخل في هذه القضايا، نقف حيث جاء النص ونكل العلم إلى الله جل وعلا. لكن الله عز وجل أخبر أنه ينزل، نعم ينزل، يغضب يغضب، يرضى يرضى، يأتي يطلع على أهل عرفة يوم عرفة، يأتي يوم القيامة الفصل من القضاء، نعم نثبته. لكن هل يأتي بحركة؟ هل أثناء مجيئه يتوقف ثم يمشي؟ ما نتكلم في هذا، ليس كمثل شيء والسميع البصير. ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله في السنة الصحيحة صلى الله عليه وسلم، وبهذا ننجو. فهذا أنكر على مقاتل، وفعلا الذي يتكلم في هذه الأشياء بأمور عقلية لا بد يقع في الخلل. فكن في هذا الباب وقافا عند نصوص الكتاب والسنة، قف عندها وإلا تقع في ضلال. وقد حدثت أن بعض من هم على مذهب الأشاعرة أنه يدرس طلابه، فجاء ورسم صورة ورسم ساق، صورة إنسان ورسم ساق واحدة، قال: هذا إله المجسمة. هذا تصوره، هذه الإشكالية. لأن يا أخوان ما حصل التعطيل إلا بسبب التشبيه، فكل معطل مشبه، شبه أولا ثم عطل ثانيا لأنه حكم عقله. لا، ربنا ليس كمثل شيء والسميع البصير، ما في شيء تقيسه عليه، سلم للنص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح من أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد، ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه.
فلستم منه، نعم. يعني هو أنه قرر ما كان عليه السلف الصالح، وهو الواجب على الإنسان أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة عظيمة يا أخوان. أولا الله ليس كمثله شيء، حتى تقيسه عليه أو تقول يلزم من العلو أنه في جهة، نقول هذا في حق المخلوق. أما الخالق ليس كمثل شيء والسميع البصير، نعم هو في جهة وفي جهة العلو، ولكن لا تحيط به ولا تحصره. وتأمل لما قال ليس كمثله شيء، قد يظن البعض أنه عدم، قال لا وهو السميع البصير، سميع يسمع وبصير يبصر لكن ليس كمثله شيء. فدع عنك هذه الاجتهادات العقلية وأغلق هذا الباب تنجو، وهذا هو النجاة. أسأل الله يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد.